بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لما يجري الآن في أغلب بقاع الأرض للمسلمين في واقعهم المزري وفي واقع الذلة والمهانة، ونظرا للفتنة الجائحة الشديدة جدا التي تحدث لأكثر الناس الآن، نظرا لانتفاش الباطل، ونظرا لزهو الجاهلية بباطلها وافتتانها بقوتها، ونظرا لتخلف المسلمين ولواقعهم المزري المهين، نظرا لذلك رأينا أن نستأنف الحديث إن شاء الله عن السنن الربانية. هذه السنن من درسها اعتبر، والفرق بين ذي البصيرة وبين الذي أصيب بعمل بصيرة أن ذا البصيرة يتابع سنن الله عز وجل ويعتبر بها، فيستطيع أن يفسر الواقع الذي يعيشه المسلمون وغير المسلمين، ولا يصاب باليأس والقنوط، ولا يصاب بالظن السيء أو بظن السوء برب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يجد المسلم الواقع المزري المهين الآن، عندما ينظر إليه يقول هل الإسلام على حق؟ إن لم يقل ذلك بلسانه فشيطان يحدثه وهو يسمح له بهذه الوسوسة، هل نحن على حق الآن؟ ما الذي جرى؟ هل هناك من أمل في عودة الإسلام مرة أخرى؟ هل هناك من أمل؟ هل نستطيع أن ننتصر على أمريكا، على أكبر دولة شيطانية في التاريخ؟ هل ينتصر بائع السواك والطواعي والجلباب والقميص والأثواب الذين يعني سبحان الله العظيم، هل يستطيع هؤلاء أن يعيدوا للإسلام مجده؟ هل نستطيع أن ننتصر على الباطل؟ هل ستقوم للحق دولة فيما بعد؟ لأن الواقع مزري ومهين وشديد، والفتنة ضال مضلة والعياذ بالله تعالى من مضلات الفتن. وكي لا يسري الإنسان أو يعني يسير مع الشيطان في وساوسه هذه ويحاول أن يجد إجابات شافية فلا يجد، نظرا لجهله ولضعف إيمانه، فبذلك ولذلك أردنا أن نبدأ في هذه السنن الربانية، وأن نختار منها السنة العريضة العامة جدا والتي تتفرع عليها جميع السنن العامة والخاصة، ألا وهي سنة الله تعالى في الابتلاء. الابتلاء: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالابتلاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الابتلاء ذكرناه كثيرا فيما مضى،
وكلكم والحمد لله يعرف معنى الابتلاء، وهو أن يتعرض الإنسان لمشقة شديدة ثم يؤمر بتقحم الآلام وبالامتناع عن الملذات المحرمة، هو في ظرف شديد جدا، هل يستجيب؟ هل ينجح؟ فإن صبر على الآلام ساعة، لي الدنيا كلها كأنها ساعة، فإن صبر على آلام ساعة أنجاه الله تعالى من آلام يوم الساعة التي لا تزول بلا نهاية من عذاب النار. وأنى لهذه الآلام في الدنيا وأنى لهذه الآلام في عذاب الآخرة في النار، ونار الآخرة في الحديث الصحيح تعادل 70 جزء من نار من نار الدنيا، وإن كانت لكافية، يعني نار الدنيا هذه كافية، لكن نار الآخرة 70 ضعف نار الدنيا. سبحان الله العظيم، حياتها تعيش في النار وعقاربها تعيش في النار، الألم فيها شديد جدا، فمن صبر على ألم ساعة أنجاه الله تعالى من آلام لا نهاية لها أبد الآباد في عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. كذلك الشهوة، من صبر عن الشهوة المحرمة يصبر عنها ساعة أعقبه الله لذات يوم الساعة بلا نهاية، خلود بلا موت، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه القصة من البداية للنهاية. يتعرض الإنسان لأمرين، لآلام وملذات. إذن العبرة كلها في أي شيء؟ في الألم واللذة. العبرة كلها في الألم واللذة. يا ترى بقى هتصبر على الآلام وعن الملذات المحرمة؟ ولا مش هتصبر؟ ولا تستعجل حين النهاردة وموتني بكرة؟ تبيع الوعد بالنقد، الوعد ده بالجنة أو بالنصر بعد حين، تقول لسه انتظر الوعد، أنا عايز دلوقتي كاش بالنقد. يبيع الوعد بالنقد هؤلاء الذين عميت بصائرهم والعياذ بالله تعالى. والفرق كما قلنا أن ذا البصيرة هو الذي على خبرة ودراية بسنن الله عز وجل، ومن هذه السنن وفي أولها وفي أعظمها وعلى رأسها سنة الابتلاء. فالله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، انظر لماذا؟ ليبلوكم، وانت لسه لا خلقت ولا الملائكة خلقت ولا شيء خلق، سبحان الله، ليبلو، يعني كل هذا الخلق سابوه إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا البلاء ده هو ده السنة بقى. إذا يتفرع على البلاء كل السنن فيما بعد، سواء السنة العامة التي تشمل الكفار والمؤمنين، سنن قوانين، يعني قوانين إلهية لازم تحصل، ما حدش يقدر يمنع قانون رب العالمين أبدا، قوانين إلهية تمشي تمشي. فدي سنن عامة للكافرين والمؤمنين، وسنن خاصة للكافرين فقط، وسنن خاصة أيضا للمؤمنين فقط. السنة العامة لهذه السنة جماعة هي سنة الابتلاء كما بينا. طيب، الابتلاء الآن أو البلاء الآن شديد، بلاء مبين يحدث للمسلمين الآن، يعني في كل بقاع أو في أغلب بقاع الأرض، خصوصا في الجرح الدامي والنزيف الشديد الذي يحدث في الدويلة الإسلامية الناشئة في البوسنة والهرسك، خصوصا إن رأيت عجبا في خذلان المسلمين لإخوتهم، وإن رأيت عجبا من أصحاب اللحى من الشيوخ حفاظ القرآن لم يحركوا، لم يرفعوا رأسا ولم يحركوا ساكنا في هذه القضية التي هي حكم على المسلم، هل هو مسلم أم لا؟ فيعني الواقع مزري ومهين جدا الذي يحدث في الأرض الآن. هجمات من الوثنيين في بورما وفي الهند وفي غير ذلك وفي كوبا وفي 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 هجمات من تكاتف اليهود مع النصارى، بعضهم أولياء بعض، هجمات شديدة جدا في الحروب الصليبية الحديثة التي لم تتوقف ولم تنتهي ولن تتوقف، لأن الدولة الشيطانية الكبرى وهي أكبر دولة شيطانية عرف تاريخ أمريكا، رؤساؤها وأكثر شعبها يؤمنون بمعركة هارمجدون، ويؤمنون بعقيدة الملك الألفي، وأن لا بد لتسليم للتمكين لإسرائيل، ولا بد أن يسلموا كل الأرض المحيطة بكل الأرض المحيطة بإسرائيل، لابد أن يسلموها لليهود استعدادا لنزول المسيح بزعمهم، لنزول ربهم بزعمهم. هذه عقيدة البروتستانت، وهم يبذلون فيها كل شيء، والمسألة واضحة جدا عند كل من درس وعند كل من له بصيرة في دراسة الواقع، لكننا كما قلنا مستغفلون أو قل مستحمرون. فالواقع مزري ومهين جدا، هجمة صليبية شرسة جدا، إن الذي يمكن لليهود ليس اليهود وإنما هم الصليبيون بعقيدة الصليبيين البروتستانت، سبحان الله العظيم. طيب، يعني إذن في بقى واقع مزري أو هجمة صليبية، هجمة وثنية، هجم في البلاد المسمى بالإسلامية من حكامها الذين هم بين ضال وبين منافق وبين من والى اليهود والنصارى إلى آخر المدى وبين من يأس وقنط من رحمة الله وأن ينتصر المسلمون أو أن الإسلام في الأصل حق أم لا، مشكلة سبحان الله. فالواقع شديد شديد جدا، وعند دراستنا لهذه السورة إن شاء الله ستتضح كثير من الأمور، وسنستطيع بفضل الله أن نشخص كثيرا من الأمراض. والتشخيص كما قلنا في الدروس الثلاثة الماضية حول هذا الموضوع نصف العلاج. إذا نعود إلى مسألة الابتلاء، يعني إيه ألم ولذة؟ خلاص سهلة، ألم ولذة فيها إيه دي؟ ألم ولذة خلاص، هي المسألة كلها كده من البداية لنهاية. ألم ولذة والجهاز العصبي بتاعك شغال، في واحد عنده ألم الجوع قارس جدا، واحد يتحمل نفس الألم من الجوع وأضعافه ولم يشعر بهذه الألم هتشعر بها الآخر، فابتلاءه هذا غير ابتلاء هذا. واحد عنده فورة الدم واللحم في القوة الجنسية قوية جدا جدا، فاستعمال هذه القوة يعطيه لذة كبيرة فكيف يصغر عنها؟ واحد ثاني قوته الجنسية للمرأة ضعيفة. فالمسألة بقى تتوقف على ايه؟ على مدى الابتلاء. وسبحان الله العظيم، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج للأخلاط التي تحمل صفات الوراثة لآبائه وأبيه وأمه إلى عهد آدم عليه السلام. كل واحد بقى له ابتلاء بحسب جهازه العصبي، حسب أمور الوراثة وبقدر الله سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى مسألة الابتلاء خلاص حتمية. واللذة تختلف من واحد لواحد، كذلك الألم. من الناس من إن ضربته لا يشعر بألم إلا أن ترفع درجة الضرب إلى حد بعيد، ومن الناس من إن ضربته يذوق ضربة خفيفة جدا صاح وصرخ ولم يتحمل ألم ولا عذاب. يبقى المسألة كلها فين؟ الابتلاء كله في المعركة كلها فين؟ في مسألة الألم واللذة. فانتبه معي، اصحى معي عشان نفهم الألم واللذة هي كل شيء بداية ونهاية. وإن فهمت هذه القاعدة اتضح لك كل شيء إن شاء الله، وسهلت بذلك علينا دراسة السنن الربانية. أولها الابتلاء كما بينا في الألم واللذة، الألم واللذة. طيب الإنسان الله تبارك وتعالى غرز فيه قوة واستعدادا لشيء، فلذته في استعمال قوته واستعداده في هذا الشيء كقوته واستعداده للأكل والشرب، فيجد لذة في الأكل والشرب عندما يمارس الأكل والشرب. خلاص، والإنسان غرز فيه لذة الجنس والاستعداد لهذا الجنس، وبالتالي إن مارس هذه القوة بنفسها يعني يجد لذة. وكذلك الذي يحب العلم فيجد فيه قوة العلم والاستعداد للعلم فيجد لذة في ممارسته في طلب العلم والتعرف على الأمور إلى آخره. إذا المسألة بحسب القوة التي فيه. طيب دي قاعدة في اللذة، والجهاز العصبي أوضح من أن وحملية الإحساس. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تخليه يقول حس. العربي لما كان يتضرب بشيء ويكون الشيء ضربة شديدة قوية يقول حس، وإن زاد يقول حس بس، فالنتيجة هل تحس منهم من أحد؟ عملية الإحساس بالعذاب وبالآلام لا بد منها حتى للأنبياء، فأكثر الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالصالحون، وكلكم تعرفون هذه الحقائق والحمد لله رب العالمين. ومن تعرض للبلاء على شدته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم بلاء وأكثر بلاء إنما تعرض له خير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تحمل آلام في من كل أنواع. وسبحان الله العظيم تحمل آلاما شديدا جدا، ولكنه صبر على هذه الآلام وصبر عن الشهوات المحرمة إلى أن لقي ربه وله الوسيلة والفضيلة بإذن الله تعالى. فهي المسألة لذة وألم، بس الألم بقى ربنا يقول لك تقحم هذا الألم، في مسؤول في ألم بقى اضطرارية في ألم اختياري. فالألم الاضطراري المصائب اللي بتتحدث عليه، ماشي واحد ضربك، صدمتك سيارة، أصبت بمرض ما، بميكروب ما، بفيروس ما، يعني ابتلاء قدري. المصائب ده بابتلاء إجباري يعني لا دخل لك فيه، ولكن دخلك أن تصبر على هذا البلاء. إنما في بقى ابتلاء اختياري. ما هذا الاختياري؟ أن تقوم بالحج مثلا على شدة الحر وراح تحج، أيوة تحج، وتجد من المشقة نعم، فأنت تتحمل آلاما اختيارية باختيارك أنت الذي اخترت لنفسك تحمل هذا البلاء، بس بلاء اختياري. فالصبر عليه له أجر عظيم جدا أكثر من الصبر على البلاء الاضطرار اللي مش لك فيه. إنما البلاء الاختياري أنت اخترت أن تحك في مشقة و بحسب المتأثر، وبالتالي فهنا ألم ولذة اختيارية. كذلك الذي يدخل المعركة ويجاهد في سبيل الله فقد تقحم الآلام، عرض نفسه لبارقة السيوف على رأسه وللطلقات وللصواريخ وللتعذيب ولاحتمال الأسر والآلام. شوف آلام بقى المعارك. فإن صبرت فهو صبر اختياري، أنت عرضت نفسك للقتال وللجهاد باختيارك، فالصبر عليه ساعة تدخل بها الجنة إن شاء الله تعالى. يبقى الصبر ده ممكن اضطراري، وصبر على الابتلاء الاختياري اللي احنا هنتكلم عليه أصلا هو الأهم، هو البلاء اللي هو الشدة والألام واللذة الاختيارية، والصبر المتعلق عليه اللي هو الصبر عن البلاء، الصبر على البلاء الاختياري في الحج وفي القتال وفي الصوم في اليوم الحر إلى آخره، والصبر على البلاء بقى بوجه عام. يبقى مسألة الألم واللذة برضو عدنا إليها مرة ثانية، دي من البداية لأنها تحكم كل شيء، هذه سنة الله عز وجل، ولن ينجو إنسان كائنا من كان من الآلام ومن الملذات، لا بد من الألم. ما الله يعرف النار ازاي إذا كانش يحس بالألم، وكيف يعرف الجنة إذا لم يشعر باللذة؟ فلا بد من الألم واللذة لكل إنسان بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. طيب يعني إذا بقى اللذة والألم ولا بد منها، انتهى الأمر. إذا كلنا لا بد أن يتعرض للألم، الألم في النفس، في الصحة، في الأولاد، في المرأة، في الأهل، في الجيران، في السلطة، في الجاه والرئاسة، في العزوة وفي المنظرة عند الناس، آلام يعني آلام شديدة جدا يتعرض للإنسان. طيب وكذلك في الملذات، هذه هي سنة الله عز وجل. فالمفروض لما بيأمرك بالقتال انت داخل على ايه؟ على آلام. فإن تقحمتها فقتلت ذهبت إلى الجنة، هو ده الابتلاء. يبقى يطلب منك تتحمل وتتقحم الشدة والألم، تصرخ تقول يا الله، اصرخ كيفما شئت، لكنك تثبت ولن تثبت الا ان يثبتك الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى المسألة بقى عادت الى مسألة الالم، دي لا بد منها، خصوصا الالم الاختياري الذي تختاره لنفسك. لماذا؟ لانك عرفت العواقب، لك يقين بالعاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. هذه من سنن الله أيضا وسنتعرض لها إن شاء الله. شوف بعد نوح بقى، شوف بعد قصة نوح ماذا قال في سورة هود. فالمهم أن العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الآخرة، فمن آمن وأيقن بهذا اليقين وبهذه العاقبة، من أيقن بالعواقب وأن الله تعالى هو عنده العواقب، فمن آمن بذلك التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما عرضه المنهج للآلام والعذاب في الدنيا. لماذا؟ لأنه على يقين من العاقبة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، والنجاة من عذاب الدنيا الشديد قبل النجاة من عذاب الآخرة. كل هذا يترتب على إيه؟ تحمل الآلام ساعة، والصبر عن الملذات المحرمة ساعة، فيورثك ذلك ساعات في الدنيا، ساعات في الدنيا من اللذة، ويقيك من ساعات كثيرة من العذاب، وشوف بقى يوم القيامة وسبحان الله العظيم. هذه قاعدة وسنحاول أن نفصلها لأنها خطيرة جدا، مسألة الألم واللذة من البداية للنهاية. كل منا اليوم يتعرض لآلاف من المواقف كلها ألم ولذة. يعني التاجر اللي بيغش ليه؟ عنده لذة حب الماء، يحب الماء، تحبون المال حبا جما، فلو التزم منهج الرسول عليه السلام ومش على السنة، لا مش هياخد المئة جنيه دي اللي هياخدها من الغش، انا هقول بضاعتي فيها عيد كذا وكذا وكذا، اذا هيخسر مئة جنيه. يبقى يعني هو صبر على الالم ده ان خسر مئة جنيه. فان اتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليه ويخسر مش مهم، عوضه الله تعالى رزقا كثيرا جدا في الدنيا والاخرة، هذه بسنة الله عز وجل. يبقى تحملت الالم لدقائق، نكون هتكسب مئة جنيه من واحد لكنه قال لا انا بضعت فيها كذا، فيها عيوب كذا وكذا وكذا، لانه يوقن بالعواقب ويصبر على الالام وعن الملذات المحرمة وعن المال المحرم. اما الذي لم يصبر يستعجل، حين النهاردة موتنا بكرة، يبيع الوعد بالنقد وهو فاقد البصيرة او عميت بصيرته، هذا يقول لك لا اخذ المئة جنيه، طب ضعت فوق المئة المئة، فهو مش عايز الم فان يفقد مئة جنيه، يفقد الفلوس ازاي؟ فلا يريد ان يفقدها. واذا فهو ايه؟ فضل ان يلتذ بجمع هذا المال مهما كان حراما والعياذ بالله. أورثه ذلك عذابا شديدا جدا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. لا مسألة بقى هذه بسنة الله وسندرسها تفصيلا، لأننا كلنا تقريبا إلا ما رحم ربي وهم قلة لم ننجو بعد من هذه الأمور. إن الواحد يجي على الألم بدل ما يتفحمه وعارف إن العاقبة للمتقين يقول لك لا وأنا مالي يا عام. تسير مثلا فتجد اثنين يتعاركان في الطريق، منهم أخ والثاني مجرم صايق فتوة مجرم وظالم، تقول من لو تعرضت سأضرب وحتبهدل وأنا مالي. مالك؟ تقحم هذا الألم. طب ليه تحمل الألم؟ هذا مشروع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. طب أنا حصل لي ألم، طب إيه يا عم؟ ولا بد من الألم، هو أنت حتنجو من الألم؟ إن آثرت السلام في اللحظة دي أصبت بعذاب شديد جدا في الدنيا قبل الآخرة. عرضك الله لفتوة، قد الفتوة ده أضعاف الفتوة، ومجرم أضعاف وأشد أكثر منه بكثير في الإجراء، وعرضك الله له ثم خذلك ولم تجد من ينصرك. من ينصرك؟ سبحان الله. فهذه من سنن الله عز وجل. إذا مسألة بقى العذاب والآلام في الدنيا استحالة أن ينجو منها مؤمن أو كافر حتى الأنبياء، استحالة، لا بد من العذاب والآلام. ضع في رأسك هذه المعلومة، لا بد من الآلام، فيش شيء، لازم عذاب وآلام. بس تحمل الآلام الاختيارية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام تجد معها عجبا كما سنرى إن شاء الله. يبقى مسألة الابتلاء إيه؟ لذة وألم، خلاص يعني أكرر كثيرا لأن الموضوع هيتأسس على هذا، الابتلاء لذة وألم. وبعدين يقول لك في لذة كويسة، مال حرام اهو، أو امرأة كاسية عارية، وعندك الشهوة، عندك والمشتهى موجود في الخارج، والشيطان المغم المزين، والقرناء المضلون من الأصحاب، وذوق حلاوة العاجل. وبعدين يطلب منك انك تسيب المشاهد اللي انت شايفه الآن النهاردة لغيب طيب منك الإيمان به، ومع ضعف الإيمان واليقين بقى هتعمل ازاي؟ يقول لا يا عم ارتز النهاردة وربنا بيغفر لي بقى، سيغفر لنا، يأخذون هذا عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، كما هو حال أكثر المسلمين اليوم. فبيتعرض للأذى ما يصبرش عن اللذة المحرمة، ويجي الألم يقول لك أنا مالي يا عم السلامة، يؤثر هو ما أثرش السلامة، لو آثر السلامة اللحظية وسيقع في العذاب ألا في الفتنة سقطوا. وسنبين هذه السنة من سنن الله عز وجل. يبقى المسألة لابد من اللذة ومن الألم. خذ بقى نأخذها كده من البداية، وسبحان الله العظيم، يعني نأخذ أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتبين لنا هذا الأمر. أولا لقد شرحنا في حديث التثبيت سورة الإنسان، وبينا قضية البلاء، وإنما أعيد على وجه السرعة. سورة الإنسان، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أدي الابتلاءه، فجعلناه سميعا بصيرا. بعدها إيه؟ إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. شوف الآلام، الآلام فين؟ يتحبس، مش في الكراكون، مش في الاعتقال، في الحق، في الآلام فين؟ في النار، اللي هي قد نار الدنيا كم مرة؟ 70 مرة. كل ذلك صحيح، واجب الإيمان به. يبقى سبحان الله بقى، شوف يعمل إيه؟ أغلالا وسعيرا. إزاي؟ حبس وفين؟ في النار، عذاب شديد جدا. طب المقابل إيه؟ إن الأبرار يشربون، شوف بقى ده في النار ومتكتف، والتاني عمال يشرب، يشربون من كأس، من كاس، كأس كان مزاجها كافورا. وتنتهي أنواع الأشياء في الجنة بقوله تعالى وسقاهم، في صورة الإنسان يعني، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا محلول كيماوي، سبحان الله، الله أعلم به، فيش لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا عرق ذو رائحة كريهة، فيش الكلام ده، وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. يبقى شوف بقى مقابل الحبس في النار، شوف النعيم المقابل ازاي. طب وده بناء كل ده اتبنى على ايه؟ على لذة وألم. ايوه لذة وألم، هتحمل ألم الدنيا في سبيل الله وتثبت وتثبت نفسك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة انك تروح فين؟ في الجنات دي، ان يسقيك الله بيده. دي معنى وسقاهم مش واسقاهم، لانه اسقيناكم ماء فرات، المية عندك يشرب زي ما انت عاوز في الترع والانهار والحنفيات والطلمبات، انما بقى وسقاهم الله تعالى يسقيك بيده، غير نسقيكم مما في بطون بين فرس ودم، فيسقيك بيده. وسقاهم يعني بيده سبحانه وتعالى وعز وجل، دي اخر الاشهر. يبقى النتيجة ايه؟ تصبر للحكم، طبعا نصبر، طبعا الحكم القدري في الابتلاءات في المصائب وفي الزوجة وفي العيال وفي الاهل وفي الفلوس وفي والحكم الاختياري برضو الشرعي، تصبر لحكم ربك، الحكم القدري والحكم الشرعي، وبعدين تأتيك الحكم الجزائي، تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إلى، وبعدين التشخيص بقى كله هو اللي أنا قلناه برضه، يعني المعنى السهل اللي قلناه هو في صورة الإنسان بعينه وبتمامه. فقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، حين النهاردة موتنا بكرة، مش عاوز يصرخ النهاردة ولا يتعذب ولا يتبهدل النهاردة، انت كده نجوت من الآلام وقاعد مبسوط قوي وتتمتع، كلا، إنها دقائق، بل سقطت في الآلام الشديدة في الدنيا قبل الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دي قضية لا يمكن أن ننساها. فإذا تقحم الآلام أخي الكريم مهما كانت، طالما أن الرسول أمرك بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يبقى العبرة هو إيه؟ أن نتحرى الأمر الشرعي، هي دي المسألة العمدة، أن نتحرى. الرسول قال ولا لا عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا أم لا؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالثبات على الأمر الشرعي في آلام، أي نعم في آلام، لكن أول ما تدخل هي بداية بس عند الابتداء فقط، لكن بمجرد أن تبدأ الدخول في الآلام بعدها لا تشعر بها إن شاء الله تعالى، وسنرى لذلك أمثلة كثيرة. يبقى المسألة الابتلاء يميز بقى فين المؤمن وفين الكافر. المؤمن آمن بالعاقبة في الدنيا والآخرة، آمن بذلك، نعم، إذن يصبر خلاص. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا. أولا في بداية الأمر عشان نتبين بقى مسألة الألم واللذة، أنا بألفش هذه صورة الإنسان، نقرأها صباح كل جمعة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عاوز ملذة بسيطة النهاردة تحرمه لذات ولذات في الجنة، ويريد أن ينجو من آلام يسيرة فيسقط بذلك في آلام لا نهاية لها ولا طاقة له بها، ولا يموت فيها ولا يحيا. فهي هو دي القضية. فشوف بقى، خذ الأمر من البداية للنهاية، بداية الدنيا ونهاية الدنيا. ففي هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فجاء ينظر إليها، أي جبريل، وإلى ما أعد الله لأهلها، فرجع إليه تعالى فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمرها سبحانه وتعالى، فأمرها فحجبت بالمكاره، اللي هي الجنة، المكاره الألام، يعني تصوم في عز الحر وتحد في الحر وتنفر في الحر، الألام بقى مستهل، حجبت بالمكاره. ثم قال: ارجع، يعني يا جبريل ارجع إليها فانظر إليها. فجاء فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وإسناد هذا الحديث صحيح. وكذلك في مسألة الجنة في التمام والكمال. يبقى لما المسألة بقى مسألة النار ومسألة الجنة، النار حجبت بماذا؟ بالشهوات، يعني الملذات العاجلة، تاخدها تنزل النار، هو دي الابتلاء. والجنة حجب بالمكاره، تدخل المكاره وتتحمل الألم العاجل، تلاقي نفسك فين؟ في الجنة. يبقى هذه هي البداية. انظر بقى شوف حياة الناس تستمر ازاي على هذا الأصل، وكيف تختم بفتنة الدجال الكبرى، وسنرى تفصيل ذلك بإذن الله. أيضا في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام، يعني 500 سنة، نعم، قبل الايه. وليس ذلك دليلا على انهم افضل من الاغنياء، لا، هو بس ما عندوش مال يتحاسب عليه. شوف بقى اللي صبر في الدنيا على الام الفقر، شوف النتيجة ايه، يدخل حتى قبل من هو افضل منه بكثير، يدخل قبل الجنة بنصف يوم. يبقى ايه الجنة؟ الدنيا دي كم سنة؟ هتعيش انت كم سنة؟ و500 سنة دي من ايام الدنيا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فأين من يدرك هذه الحقائق؟ وكذلك روى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فشهيد وعبد مملوك، ما حلتش حاجة، عبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال. ايه الكلام ده بقى؟ هو اللي انا بقوله من بدري، يعني هو ده اللي عايزين نوصله للناس. شهيد يعني تقحم الاهوال وذاق الالام، ضرب الدماء ويموت ونساء وتنكح من بعده واولاد يصيرون ايتاما من بعده، وشوف ويخرج من بيته ومن التكييف والثلاجه والمساعة الى القتال في سبيل الله، ويتقحم هذه الالام، وقد يموت جوعا وعطشا، قد يضرب، وقد لا، وقد يقع في الاسر ويعذب، يفعل دي اي شيء، ففعل كل ذلك لله عز وجل. يوم يكون أول الناس دخولا للجنة يبعث في الجنة والناس يحصل الله أهوال، شوف أهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، والتاني قاعد منسجم أو في الجنة. ده غير بقى الخصال التي هي للشهيد وهي الستة وأكثر الناس يعرفونها والحمد لله رب العالمين. الذي يعين الآن شهيد وبعدين عبد مملوك بيذوق المرار، بيذوق المر والألام الشديدة في الدنيا. عبد مملوك إنسان كمثلك، ولكن الله تعالى قدر له أن يكون عبد مملوكا لأحد من الناس. فعبد مملوك لم يشغله رزق الدنيا عن طاعة ربه عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مش يقول بقى ليه ربنا قدر عليه هذا وخلي الإنسان زي يتحكم فيه، لا، هو رضي بقدر الله عز وجل وبشرع الله. فلم يشغله رزق الدنيا عن طاعة ربه. المسألة اللي أنا أركز عليها الآن النوع الثالث من أهل الجنة، وفقير، شو بقى يتحمل ألم إزاي، متعفف، مش دوشنا كلشها هات 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 هات، ذو عيال يعني أبناؤه يطلبون منه، ينظرون إلى أصحاب القصور والسيارات الفارهة واللحوم اللي طلع الرائحة من كل الشبابيك والنوافذ، ينظرون إلى النساء الكاسات، ينظرون إلى المتاع في الدنيا، يا بهت لنا، هو فقير متعفف وما يسألش حد أبدا، ويضرع إلى الله عز وجل ويصبر. فقير متعفف ذو عيال، ضغط العيال شديد جدا، كل ذو عيال يعرف هذا المعنى ويعرف ألم طلب العيال، لا تجد ما يغنيهم ولا تجد ما يطلبونه، فأنت تتألم بشدة، خصوصا إن كنت تسكن بجوار غني إلى آخر. فقير متعفف ذو عيال، شو بقى ده من أول الناس يدخلون الجنة. ده معناه إيه؟ صبر على ألم، الألم اللي هو إيه؟ ما هو فيه إجباري وألم اختياري. الألم الإجباري بقدر لأنه صار فقيرا، فصبر عليه اختيار، كان يستطيع أن يطلب ويطلب ويسأل ويستشرف، لكنه ايه؟ تعفف. شو بقى الصبر على الالم برغم ايه؟ ضغط الاولاد وحاجة الاولاد، فتعفف، فمن اول الناس يدخلون الجنة، سبحان الله العظيم. اذا المسألة برضو عادت الى الالم واللذة والصبر على الالام والصبر عن اللذات المحرمة. يعني الدنيا دي كلام فارغ خالص، في وقتها وفي رتبة متاعها وفي درجة عذابها اذا ما قورنت في الاخرة. كذلك تجد ما يتعلق مسألة الالم واللذة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، إلى آخر الحديث. الذي يعنينا هنا مسألة الألم واللذة، إيه الضعفاء يعني وسقط الناس وغرتهم؟ لم يستمتعوا بالجاه والرئاسة، لم يستمتعوا بشهوات الدنيا، هم ضعفاء الناس، ومع ذلك كانوا موحدين. يعني بالشروط الأخرى بقى المعروف، كثير من الضعفاء هم أول الناس دخولا للنار، لكننا نتحدث عن أكثر سكان الجنة وعن أغلبهم، إنما هم من الضعفاء بشرط أن يكونوا من الموحدين الثابتين المثبتين على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكذلك من الأمم السابقة. يبقى هذا هو الذي يهمنا الآن، يبقى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. لماذا؟ مسألة الصبر على الألم، سواء الألم الإجباري الاضطراري أو الألم الاختياري. كذلك في حديث أنس وحديث صحيح يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا الألم واللذة، المنهج بيقول له لا ده حرام ما تخدوش، والجوع شديد وطلب العيال أشد، الشيطان بقول له قدامك الحرام اهو، رشاوي كتير والسرقات كتير والمال بغير سخود، قل له لا، فيصبر على الآلام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل فيقول: كالقابض على أي شيء، على الجمر، يعني الآلام كأنه ماسك حتى النار بأيديه. هذا هو الذي ذهبنا إليه، هو ده أصل الابتلاء يا أخوانا. نحن في غفلة شديدة جدا ومستغفلون بل مستحمرون، ابتعدنا عن الدين ابتعاد. لا وايه يقول لك إيه؟ الاسلام مفيش فايده بقى، ما احنا بنصلي كويسين اهو، ولا يدري انه من اجهل الجهلاء. يبقى الصابر على دينك كالقابض على الجمر، هو نفس المعنى الذي ذهبنا اليه والحمد لله رب العالمين. كذلك في الحديث عن عتبه، هو حديث باسناد الحسن، يقول: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. شو بقى الكلام؟ يجر على وجهه، بتسحب على وشه كده في الشمس من يوم ولد إلى يوم يموت، لحقر ذلك يوم القيامة، بس بشرط أن يكون هذا في مرضات الله عز وجل. إيه بقى قاعد كم سنة يتعذب؟ 60 100 سنة؟ طب بغير نهاية أبدا الآباد خالد فين؟ في هذه الجنات. ويرى هذا العذاب مش يجر على وجهه بقى، ده يوم تقلب وجوههم في النار زي السمك المشوي، وشوية يمين وشوية شمال، قلبه كده يحرق ده، روح حرق له ده، اهو على عينيه وعلى بقه اشتغل، اهو تقلب وجوههم في النار. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. تخيل الانسان يكف النار عن وجهه بيديه، يكف النار عن وجهه باي شيء، لان مناطق الاحساس والاحساس يتمركز في مساله الوجه. انظر الى شده العذاب في البدن، في الكتف، في الصدر، في مناطق الجسم مختلفة، فلا يجد ما يدفع به العذاب عن أعضاء جسده إلا وجهه اللي هو حر فيه. ربنا يسيبونه كده يوم يضع وجهه على النار عشان يريح كتفه شوية وصدره شوية من العذاب والألام. فين عذاب الدنيا هنا؟ هذا هو البلاء. الناس فكر ربنا بيعبث، حاشا الله عز وجل، فحليب سيبتم أنما خلقناكم عبثا. يا سبحان الله، في آية سورة الهود وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسنوا عملا، بعدها في نفس الآية ولئن سألت، يعني لما تقول للذين كفروا في بعث وفي حساب ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. مبعثون بعد الموت، موت ايه وبتاع ايه؟ ولئن قلت انكم مبعثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ده مش دريانين ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ بلاء والابتلاء. اشوف العذاب يوم القيامة وانظر الى العذاب هنا، ومسائل يعني لا اله الا الله. كذلك هدي لك مثلا اخر عن الجنة، يعني هقول لك ايه عن الجنة؟ اقص عليك القرآن كله او الحديث كله، بدي لك مجرد امثلة فقط. فخذ هذا الحديث مثلا عن الجنة، هو في المشكاب رقم 5637، هو صحيح وفي صحيح الجامع ايضا. لو ان ما يقل ظفر في الجنة بدا ظفرك بس، ده لو انت من اهل الجنة، نسأل الله ان نكون جميعا كذلك. لو ان ما يقل يحمل يعني ظفر بس في الجنة بدأ، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وهذا حديث صحيح. ده ما يستاهلش أنك تتقحم الآلام في سبيل الله وأن تصبر عن الأذى. هو ده الابتلاء، هذا هو الابتلاء. يعطيك شهوة شديدة جدا للنساء وفقرا مع هذه الشهوة فلا تستطيع الزواج، ويعطيك المرأة الزنا سهل جدا وميسور، ويقول لك اوعى فتمتنع وتقبض وتصبر وتقبض على دينك كالقابض على الجمرة، وعندئذ يمتعك الله في الدنيا قبل الآخرة. فإن أماتك قبل أن تستمتع في الدنيا متعك بالحور العين في الآخرة، فأين لك بالحور العين وقد وقعت في الشهوات ولم تصبر على الآلام ولم تصبر عن الشهوات والملذات؟ فدي من سنة الله عز وجل. فلما تقول اللي حصل في الفلبين او البوسنة او الهرسكوان للمسلمين من زاوية دراسة المسلمين كمسلمين، ده موضوع. شوف سنة الله بقى تعالى في الابتلاء، وانا بتكلم مثلا في سنة العامة الرئيسية. لما تقول كفار بيعمل ايه، ده سنة تانية، فالمسافة لا تتفرع. فلا تستعجلن، لا تستعجلن على هذه الدراسة. انظر الى شكل اخر من اشكال النار، صورة من عذاب موجودة في النار، وهو من حديث ابن عباس رواه احمد والترمذي ايضا صحيح. لو أن قطرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة واحدة من الزقوم. فالناس مش عايز يصبر النهاردة، لا يصبر ازاي؟ لو عايز يأكل عيش سخن مفقع كده جاي من أمريكا وثمنه الإسلام، استمعوا بتاع إلغي، عايزين عيش قمح وزاد دجال. ما امريكا دي زاد دجال، سنعلم الان هي جزء من الدجال. مش معناتك ان فيش دجال، حديث الدجال متواترة، لكن على شكل هو الدجال بس، ما احنا في البداية، ما هي المسألة كده عذاب وآلام وملذات. يدي لك الفقر ودي لك الحاجة سهلة، فتاخدها عشان تقول انها مش قادر اصبر، تروح بعدها النار، تصبر تروح الجنة. طب ما يحصل في الدنيا من البداية للنهاية، وسنرى ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. نأخذ في النهاية بقى قضية الدجال. يبقى دي البداية، ادي الجنة وادي النار. والنار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، والاحاديث في ذلك صحيحة. ما هي نهاية الامر بالنسبة للناس في اخر الزمان؟ يبقى شوف البداية ايه، هي المسألة اللذة والألم. خذ بقى في اخر الزمان عن الدجال، ما الذي يحدث عن الدجال على منوال ما ذكرنا؟ والذي يحدث الآن هو على شاكلة ما سيكون في الدجال، ولكن الذي في الدجال على أشد ما تكون فتنة اللذة والألم. يبقى الابتلاء ده مستمر، اللذة والألم، اللذة والألم، اللذة والألم، يا ترى تصبر ولا لا، والجنة والنار وهكذا، والجزاء بعد الشرع، اللذة والألم، اللذة والألم تكون على أشدها في فتنة الدجال. فخذ الآن مقتطفات سريعة كده عن الدجال. أولا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ده اللي أنا عايزه، أنا مش هشرح الدجال النهاردة، بس ولكني أخبرك بماذا معه جنة وإيه ونار. خلاص يكفيك هذا عن الدجال. فجنته نار وناره جنة، هو ده اللي احنا عايشينه النهاردة. أمريكا دي على شكلة الدجال، ما تزرعوش القمح، والعراق زرعت قمح، يضربوا القمح محصول وهكذا، فيش قمح. لماذا؟ عشان يبقى جبال الخبز زي الدجال برضه، عشان يضغط عليك اكفر، اترك الإسلام، خذ الخبز. ونحن في دعة وفي طرف ومساكنة ومتاركة نستمتع. شوف بقى الفطار بتاعنا ايه النهاردة، فول بقى بالزيت المش عارف الحار ولا زيت النفط ولا بتاع، والعيش بقى والتحابيش والطرش، يقول لك انا ده استراحة بس، بعد كده الشاي والحاجة الساعة، يا سلام، ولسه بقى هيقعد في الغدا ياكل في الغدا، والعشاء كذا عمال ينوع. ونقل هذا ايه الظروف الصعبة دي، ايه العيشة الناكد دي. اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب، واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تعرف الاجابة. يبقى الدجال معه جنة ونار، وانظر الى فتنته الشديدة جدا، تجد الانسان يضعف لانه يبعث او يخرج الدجال عند حالة للمسلمين شديدة جدا من الفقر والعوز، ويجي معاه نهر جنة من مية، ونهر كله نار، جنة ونار، معاه جنة النار، يقولك انا ربكم، ما صدقوش ليه؟ ما الجوع شديد، الالام شديده جدا، تصبر على الالام برضه؟ لا خلاص اصدق الدجال، ولو اضحك كده عليه يروح حاططني في الجنه بتاع، اول ما يقع في الجنه يجدها ايه؟ نار. كما سنرى. في روايه الثانيه عن حذيفه ايضا في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لانا اعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، احدهما راي العين ماء ابيض، تشوفه ميه بيضاء يعني عذبه بتمشي، ميه فرات، ده رأي العين بالعين بس. هي دي الفتنة والله العظيم. ما هو مش متاع الغرور؟ ايه الغرور يعني؟ هو الغرور يعني ايه؟ يعني ايه الغرور يعني؟ يعني طبقة لكي بيضاء من فوق وتحت بلاك اسود، هو ده الغرور في اللغة العربية وفي الشرع ايضا، حلاوة وتحتها مر، هو ده الغرور، زي ما بتعطي للطفل برشامة مسكرة هي من جوه علقم، هو ده الغرور. فالدجال كذلك، اقول لك رأي العين، شوف كده بالعين نهر كله مية حلوة، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد يعني منكم هذا، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. طب ازاي تخش بقى؟ غمض عينك وطي رأسك كده وما تخافش. ليه؟ الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام: أتقحم الألم اللي أنا شايف النار هي بعناية. انظر إلى الصوفيين الآن، يجدوا خرقة مثلا قد ايه اتحط كده، ثم قام الشياطين بالاحوال الشيطانية، مش كرامات، احوال شيطانية من تلبيس ابليس، ولك انا شوف انا الحيطة بإلي فوجدتها قد عقدت، دي كرامات بقى، انا شفت بعيني. قالوا النبي مين؟ انا شفت بعيني. اما الله عرض على الدجال يعمل ايه؟ الغساء، 1,000,000,000 غساء كغساء السيل، الا ما رحم الله عز وجل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الموحدين، يا مع الدجال نار وجنة، وانت عطشان جدا وعندك الام العطش شديده جدا، ومع ذلك يقول لك لا تشرب من النار اللي فيه الميه، وانما اقبل على النار اللي فيه النار. طب ازاي؟ اغمض عينيك وتطئ راسك واشرب، ستزده ان شاء الله ماء باردا، بشرط ايه؟ ان صبر هذه الثواني، شويه ثواني بس، صبر ثواني. يقول له انت، قول له لست ربنا، ان ربنا ليس باعور، أنت ناقص، أنت حادث، تسير على الأرض، الذي خلق السماوات والأرض يسير على الأرض، وأنت تتكون من أبعاض وأجزاء، ولا تطيع أن تغادر الأرض، تحتاج، عندك نقص وحادث، عندك كل المسائل دي، تبقى ربنا إزاي؟ وربنا له الكمال كله، وله الجمال كله، والكمال في الجمال، وربنا ليس بأعور، فأنت أعور، لست ربنا. ويقرأ بين حاجبيه كاف فاء الراء، يعني كف أو كافر، فالمسلم يعرفها. بس ازاي بقى العطس شديد والمية حلوة والنار شديدة قوي؟ يوم الرسول لك لا، اصبر وطأطئ رأسك، اغمض عينيك واشرب من النار، حالا ستجد ناره قد انقلبت الى ايه؟ ماء جلد. هو ايه يعني مبسوطين قوي؟ طب ما هو ده اللي احنا عايشين، ما قلنا عايشين النار بس على اشد ما يكون بقى في الدجال في النهاية، عند نهاية الزمان وعند اقتراب الزمان. كذلك في حديث النواس بن سمعان يأتي على القوم للدجال، خلي بالك انا بقول بس يعني مقتطفات من حديث طويل جدا صحيح مسلم ايضا، فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر. الدجال مطرت مطر، شوف الفتنة بقى. انا شفت بعناية بقى، اللي شاف حتة الكون كده خرقة انا كان شفت بعناية بركات مدد يا سيدنا الحسين، امشي يا وهاب يا ابن الكذا انت وهو، انا شفت بعناية تقول لي مش عارف ايه. ويستجيبون له، خلي بالك، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت، يعني البهيمة بتاعته لا طويلة أوي، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة. البهيمة تلاقي إيه انتفشت وكبرت أوي كده لما إيه آمنوا بالدجال، ما هو دعوهم فاستجابوا له، قال السماء مطر على الناس دي فمطرت، والسارحة بتاعتهم إيه بقت إيه حاجة. شوف الفتنة اللذة بقى العاجلة أهو، شوف اللذة، وهو يعلم انه دجال انما معاه خوارق بقى، خوارق لزوم الفتنة. سبحان الله العظيم، ليست معجزات وانما هي خوارق، وخصوصا احنا عارفينها اصلا، الموحدون يعرفونها من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فتروحوا عليهم سارحتهم اطول ما البهيمة يعني اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصرة، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قول ابدا انت الدجال ولست ربنا، فيردون عليه قوله انصرفوا عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يقول لك الله انت قلت له لا، طب اديك افتقرت بقى وخدت الألم الشديدة جدا في الدنيا، هي دي الفتنة بقى، يا ترى تصبر ولا لا؟ ما انت عايز كده يدي لك عسل، انا اقول لك كل انت استجبت الأمر انا وديك الجنة بقى، يا سلام. طب ما انت جعان والعسل ده كويس وطعمه جميل جدا، هتقول لا في ايه المسألة؟ فين الآلام؟ الذلة والضعف والتاني القوة والصلابة. مطلوب منك أن تكون معبدا لله عز وجل بهذين المعنيين. إيه المعنى الأول؟ ألا تبدي مقاومة لأمر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ما تقاوموش أبدا. الرسول قال لك يمين يبقى يمين، اقعد يبقى تقعد، قم تبقى تقوم، تقحم الألم تقحم الألم، هو ده المسألة، أدي العباد، هو ده الخضوع. وبعدين تكون قويا جدا مهما زاد الألم، يبقى تحقق فيك القوة والصلابة، الثبات على هذا الخضوع، خضوع لأي شيء، على شيء تفعله تحدث لك منه آلام. لماذا؟ لأنك تعبد الله، يعني تخضع له تمام الخضوع ولست كارها لذلك، وإنما على حب كامل، وهو ده العادات تتضمن غاية الحب بغاية الذل. يبقى لو خدت ومسألة العقل، إيه العقل بقى؟ هي نفس المعاني دي والله. ما هو العقل؟ إيه العقل يعني؟ شيء بيكتف فرملة. العقل إزاي فرملة السيارة؟ العقل ده الفرملة بتاعتك. طب إيه الهواء؟ معاه الفرملة فكت خالص، فرمل المرملة ساب، ده الهوى خلاص، كل اللي على مزاجك بقى تعمله. تصبر عن اللذة ليه؟ اصبر عن اللذة ليه؟ متع يا عم، متع نفسك النار، واستغل الشباب وافرح بشبابك والدنيا حلوه. طيب وبعدين؟ وبعدين الالام اخد الام ليه؟ وانا هحط نفسي في الالام ليه؟ ده ناس فقريين يا عم، وهكذا. فعادت المسألة كلها الى اللذة والالم. فهذا الهوى مفيش فرمال، انما العقل تعقل لي بيديك حتى اركب الجمل واقفا هكذا يقول عربي لاخيه. يبقى العقل ده فرمله، هو ده الفرمله. فمطلوب منك ان تستعمل الفرمله. ازاي؟ اللذه دي محرمه تدخله للنار، لازم افرمل نفسي عن النار. ايه الكلام؟ وهكذا. يبقى المساله، شو بقى الدجال وفتنه الدجال عظيمه جدا، فتنه الدجال. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم منها. شوف لما يعدي يقولوا لا لا انت مش ربنا، انت الدجال وانت وانت، يقوم يسيبهم ممحلين في منتهى الفقر، ومش معاهم اموال ومنتهى الشده. هو ده هو ده الابتلاء. امال الابتلاء ايه؟ حسب الناس ينتقن يقول امان هم لا يفتنون. طب ما هو ده يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي قلناه في خطبه العيد. طب ما هو ده القضيه، على النار يفتنون. نعم، فتنه النار هي دي العذاب الحقيقي بقى. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كنت مستعجل قوي على لذة الدنيا، ومستعجل مش قادر تصبر على الالام، فذوقوا الفتنة بقى النهاردة. كنت مستعجل؟ هذا اللي مستعجل بيه اهو. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. فلا بد من الفتن حسب الناس ان يدركوا، ان يقولوا امنا هم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. يعني الفتنة تظهر الصادق من الكاذب. ايه الفتنة؟ ان تتعرض الى اللذة والالم، اللذة المحرمة والالم الشرعي. هتقول لا مش عاوز الم وتترك الشرع فتدخل النار. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهكذا. انظر ايضا من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم عن الدجال. ثم ياتي عيسى بن مريم عليه السلام، قوم، عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من الدجال يعني، انا بقول لك اختصار، فيمسح عن وجوههم. والعلماء فيها اقوال كثيره في المسح عن الوجوه، خذ المعنى على ظاهره فهو اسهل. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه. يعني استحمل الالم الشديد اللي اصابك ده، الدجال عدى عليه قلت له انت دجال، فقال ما فيش مطر وصرت فقيرا وصرت ممحلا ما حتاكش حاجه تتدور جوعا، اصبر اصبر، انت درجتك في الجنه كذا، وانت درجتك كذا، وانت مكانك كذا، وانت ربنا يعدلك كذا، وانت فلان انت في الجنه في كذا. هذا يحدث في اخر الزمان. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه. فبينما هو اي المسيح عليه السلام كذلك، اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم، فحرز عبادي الى الطور، يعني خذهم الى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر اوائلهم يأجوج ومأجوج يعني على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، تخلص البحيرة يعني، ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. البحيرة دي كان فيها ماء زمان، ده حاجة، ده حيتان دول ولا يأجوج ومأجوج، والعياذ بالله تعالى. ويحصر، هو ده الهدف، ده يعني انا بقول الكلام ده عشان العبارة دي، ويحصر نبي الله عيسى، يحصر يقع في الحصر في الطور مع فقر شديد وعطش وجوع شديد، هو ده اللي عايز الجنة. ويحصر نبي الله عيسى، مش انت مش قادر تصبر على الفقر وتقول انا اعمل ايه يا عم، لو مشيت على الشرع بتاعك ده ما مش نافع ورايح ولا جاي. ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم، الرأس اللي كان بيرموه في الاضاحي دي من كثرة اللحوم، ولك الرأس انا فاضل الرأس النهاردة، ارمي يا عم ارمي، يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. تبقى خير احسن 100 دينار لأحد الصحابة. انظر الى قيمة الدينار عند الاصحاب، كان يشتري قد ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه، الرغبة هو ايه؟ طلب الواسع من الله عز وجل والامل الواسع في الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف يعني ايه؟ الدود يعني، في رقاب يأجوج ومأجوج، لغاية لما الحديث طويل بقى حديث طويل. الذي يعنيني الآن الشدة التي يتعرض لها عيسى عليه السلام ومعه الموحدون في الطور، هي نتجة ايه؟ برضو ألم ولذة. ايه الألم ولذة؟ هو الابتلاء. ايه الابتلاء؟ السنة الرئيسية الكبرى والأكبر والتي تتفرع عليها كل السنن، ألا وهي الابتلاء. بس في ابتلاء بقى للكفار، وفي ابتلاء المؤمنين، وفي ابتلاء عام، وهكذا. من ايضا من قصص الدجال، يقتل رجلا واحد ولا يمكن الا من رجل واحد. شوف الفتنة، يقتله صحيح ده من اللي بيحيي ويميت وهو الله، كما فتن النصارى بالمسيح، ولا يحيي ده يبقى دجال يا عم، لو ما كانش والله يبقى دجال، هكذا يقولون خصوصا الارثوذكس، يقول لك كده يبقى دجال. دجال ليه؟ يقول لك ده احيا وامات ازاي؟ طب ما هو الدجال برضه سياتي في اخر الزمان ويحيي ويميت ولكن مرة واحدة، سبحان الله العظيم. فيقتل رجلا واحدا، الرجل ده ايه؟ اعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يخرج فتى جميلا جدا فارعا من المدينة ويقول له انت كذاب، انت الدجال، انت كذا. وبعدين المسالح بقى اللي هم الحرس والشرطة بتوع الدجال يحاولوا ان يفتكوه ويفتكوا به، ثم يأخذونه الى ماذا؟ الى الدجال، فيقول له، قل له لا ابدا لست ربنا وانما انت الدجال، وانما تقول له طب اقتلك، يوم يقتله فعلا. يقتلوا ازاي بقى؟ يطرحه على بطنه ثم يأتى بالمنشار يشق نصين ثم يمشي بين جزلتيه، يعني يقطعه حتتين كده ويمشي الدجال كده، وبعدين يقول له قم، فيقوم متهللا يضحك سبحان الله العظيم ويقول والله ما ازددت فيه كالآن إلا بصيرة، أو يعني ما يعني أنا الآن أشد بصيرة مني من ذي قبل، يعني الآن أنت الدجال تأكد لي 100%. ثم يقول للناس يقول لكل الناس ايها الناس لا يسلط على احد بعدي، مش هيقتل لنا، ما يقدرش يقتل حد فيكم، فيحاول ان يقتله مره اخرى فيجد رقبته قد غطيت او حجبت بنحاس شديد جدا جدا صلب الى اقصى درجه، فلا يستطيع ان يخترق هذا النحاس، فيغتاظ الدجال فياخذ بقوائمه بيديه وبرجليه ويلقي به، فيتخيل انه القاه في ناره، واذا بهذا المؤمن العظيم يلقى في جنه الرحمن عز وجل. هو ده يد القضيه، هذا هو الذي يحدث الآن من أمريكا وأوروبا، والضغط الشديد جدا وضغط الغني المجرم على الفقير الصابر هو من ناحية النظر. فأنت هتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصدقه بآخر؟ مش هجيب لك أنا مسائل حاجة حلوة أو كده وتتلذذ لما تصدقها، لا ده لازم في آلام، ده لابد من الآلام بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. يبقى إذن الإخوة الأعزاء مسألة الألم واللذة هذه لا يمكن أن نغفلها أبدا. انظر مثلا في بئر معون، غزوة بئر معون، رجيع وذكوان وبئر معونة ورعل، الغزوة دي لما ذهب واحد من هذه من أبطال هذه الغزوة واسمه حرام بن ملحان، هو كان قال أنس بن مالك، كان قال أنس، أنس رضي الله عنه، يعني هو حرام بن ملحان، سبحان الله العظيم لما ضرب ضربة، يعني هو راح يقرا الناس القرآن ويبلغهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم ايه استمعوا اليه واومأوا الى صاحبهم، يعني اي ليضربه، فانفذ طعنته فيه، يعني نفذت طعنته من ظهره الى ايه الى صدره. اول ما رأى انه الطعن ماذا فعل؟ ماذا فعل لما رأى انه قد طعن؟ اخذ الدم، اخذ الدم وجعل يمسح به وجهه، ينضح بدمه على وجهه ورأسه ويتهلل ويقول الله اكبر فزت ورب الكعبة. هذه البطولة، انتوا ضربتوني وسيحصل امي ده انا رحت الجنة، ده انا فزت خلاص، ضمنتوا اني في الجنة، لانه من خصال الشهيد انه مع اول دفقة من الدم يرى موقعه من الجنة ويرى الحور العين ولا يشعر بالضربة الا كوقت الابرة، ده بشكة ابرة كده، ولذلك يقول الله عمال يتكلم، وانت لو جالك بس رمح ولا طعنة ابرة بس خشفك سنطي هتتملأ الدنيا صراخا، اما عند الشهادة الذي تقحم الالام لله أنجاه الله من الآلام فلم يشعر بالطعنة إلا كوقدة الإبرة. ودي مسألة بقى لابد أيضا أن نرجع إلى مسألة المقبل والمدبر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين أمنوا إذا في سورة الأنفال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، يعني هياخذ مكان يكون أحسن شوية في القتال، أو متحيزا إلى فئة ينضم إلى جماعة المؤمنين عشان يقويهم، يعني خطة عسكرية، اللي يعمل اللي ما كانش دون فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ده مين بقى؟ ده اللي وليهم وبئذ دبراه، أمال الذي تقحم الآلام، انظر إلى الشهيد البطل الذي يتقحم الآلام لأنه من جند الله وجند الله لا يغلبون وإن جندنا لهم الغالبون، فكيف تدبر أمام عدو الله الكافر النفل النفل؟ تدبر إزاي؟ فأقبل بقوة وبشجاعة لأنك من جند الله، والمسألة هزار، دخلت خلاص زحفا وانت من جند الله هو من جند الشيطان، فكيف تعطي جند الشيطان دبرك؟ هذا لا يكون، فاللي بيعمل كده من اكبر الكبائر ويدخل النار، ولو ضرب يشعر بالضرب الشديد جدا، اما المقبل الذي تقحم الالام وصبر على الالام تكون النتيجه والعاقبه فوريه والله العظيم، فلا يشعر بضربه السيف الا كوقدة الابره. هذا المقبل، هذا اللي بيتعود الفتنه، هذا الابتلاء، يتعرض لألم يتقحم الألم ويصبر عليه فلا يجده ألما بفضل الله عز وجل. الشرط بس كده زي سيدنا إبراهيم لما ذبح ولده، يعني هو ما ذبحوش، حققت العملية فصدق الرؤيا خلاص، يوم ربنا يقول له طب انا اعذبك ليه وانا غاوي عذابك، يعني خذ بقى فديناه بذبح الى اخر الايات، هي نفس المسألة، ان هذا هو البلاء المبين، يدي لك حاجات ولك اعملها عملها فيها ألام، بس ربك هو اللي هو اللي قال لك اعمل، تدخل فلا تجدها ألاما، يخففها الله عليك ويثبتك الله في تحملها، ده غير بقى العاقبة في الدنيا إلا أن يتوفاك قبل ذلك، لأن الدنيا حقيرة حقيرة، ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم في قمة البلاء، خير بعد ذلك في آخر حياته بين أن يعطى ملك الدنيا وبين أن ما عند الله، فاختار ما عند الله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا يمكن أن نشرح هذا الموضوع بغير أن نضرب مثالا ساخنا داميا الآن. لابد لنا من هذا المثال. ما هو هذا المثال؟ هو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله، أمر الله تعالى بالقتال فلم نلتزم في العصر الحديث الذي نحن فيه وتركنا الجهاد. ليه؟ ابتعادا عن الآلام. نحارب أمريكا وإسرائيل برضو، فابتعدنا عن الآلام. لماذا؟ عدم نستمتع النهاردة، حين النهاردة موتني بكرة. بعنا الوعد بالنقد، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت النتيجة إيه؟ ما هي النتيجة؟ هو ما نحن فيه الآن. فأكبر سبب للواقع المزر المهين الذي يعيشه المسلمون الآن إنما هو ترك الجهاد، والأدلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا. ما تفرق المسلمون إلا لأنهم تركوا الجهاد، ما افتقر المسلمون إلا لأنهم تركوا الجهاد. سنن الله تعالى في الكافرين غير سنن الله تعالى في المؤمنين، لهم سنن ولنا سنن. هناك لما بيكفروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إنما انت هنا لما بتعمل لا بتضرب ضرب عنيف جدا في الدنيا والآخرة، غير بقى الكافر، أو ضرب عنيف هنا لعلك أن تفيق. فهذه هي السنة، سبحان الله العظيم. فنأخذ مثالا على مسألة القتال. الجهاد في سبيل الله له مراحل. الأول إيه؟ كفوا أيديكم، يعني جاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن بالدعوة يعني، وهو الذي نراه الآن. بعد أن صار أهل السنة والجماعة قلة مستضعفة في البلاد المسماة بالإسلامية، قلة مستضعفة، فلا بد من إخراج الناس إلى الإسلام الصحيح، حتى لو أتت ضربة اليهود والنصارى ولن تأتي في هذه الحالة بإذن الله، إن أخرج الناس إلى الإسلام الصحيح، أو لو جاءت ضربة المنافقين والمجرمين والظلمة والطواغيت فيتحملها ألف بدل ما واحد بس يتحمل الضربة لوحده، لأن المؤمنين أنا قلة مستضعفة. فالحل هو هذه الفترة الأساسية، كفوا أيديكم وأخرجوا الناس بالدعوة الحقيقة وبالدراسة العميقة إلى الإسلام الصحيح. هذا هو المطلوب الآن، هذا هو المطلوب. إن دعوة العلمانية الكافرة المرتدة تجد استجابة عند كثير من الناس. لماذا؟ لأن الرجال قد استشرى، لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل، والمسألة يعني لا وقت لها. العبرة في مسألة الجهاد المرحلة الأولى كفوا أيديكم، وبعد ذلك في مرحلة سورة الحج كما جاء في السورة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله أهم ذل. يبقى دي بقى المرحلة الثانية، أذن الذين يقاتلون، من قاتلك فقاتله. طب ما فيش حد بيقاتلك، أعمل له إيه؟ دي المرحلة الثالثة بقى، والتي جاء في سورة التوبة. وعن هذه المرحلة أقرأ لك الآيات على عجالة نظرا للظروف الشديدة، وأعتذر بشدة، يعني أقرأ لك الآيات على عجالة في مسألة الآيات التي أمر الله عز وجل أن نقاتل فيها وأن نثبت على الجهاد. مش حاجة اسمها مسالمة للكافرين، كلا وألف كلا. الأوامر التي كانت في عهد في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي المرحلة الثالثة. فإن تفاقرنا وصرنا ضعافا الآن، فمراحل الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتسع لكل هذه الظروف. وذلك أقول لكم إن المرحلة اللازمة الآن هي كفوا أيديكم وأسرعوا في دراسة الإسلام الحقيقي وأخرجوا الناس إلى الإسلام الصحيح. عند ذلك سيأتي الفتح من عند الله وسيأتي الأمر من عند الله عز وجل. وبعدها نعود بقى إلى التمكين ثاني وإلى الأمة المسلمة والقتال على مستوى الدولة المسلمة. فانظر إلى هذه الآيات. أولا في الأمر بالقتال والجهاد في سورة التوبة في آية الخامسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى المسألة أمر بالقتال، هي القتال هو الأشهر الحرم انسلخت ولا لا؟ فعاد النبي عليه الصلاة لسه ما انسلختش، يبقى خلاص هي دي المرحلة الثالثة. يبقى إذا في قتال مش بقى بيقتلني بس، كلا كلا كلا، لابد أن نهاجم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فلما تركنا الجهاد دخلوا علينا هم الأبواب وهزمونا شر هزيمة، كما هو حديثنا الآن. بقادة جهلاء لم يعرفوا للإسلام طريقا وصاروا مع العلمانية الكافرة تحكموا في البلاد العربية والإسلامية الآن، فتركنا الجهاد فكان ما كان وما نحن نعانيه الآن. لما الأمر من عند الله واضح في سورة التوبة، في سورة التوبة أيضا آية 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، فلا يتوقف القتال حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فهل ده حاصل؟ إذا لابد أن نقاتل ما أحيانا الله في 33 من سورة التوبة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ان اتقيت الله فالنصر من عند الله عز وجل. فقالت المشركين كاف، ولك يا عم انا مش قدهم، انا ايه اسالم كان بديفيد استسلم عشان ما يضربونيش. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك مش هضربوك؟ من قال هذا؟ في الساعة اللي عملت دي واستسلمت سقطت في العذاب الشديد والله العظيم بسنة العليم الحكيم، كما في قوله تعالى ومنهم من يقول اذني ولا تفتني. ساعة ما استعدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعصى رسول الله ولم يذهب مع رسول الله اخبرنا الله علم الغيوب فقال الا في الفتنة سقطوا. يعني هو تجنب حفرة عمقها نص متر انه هيطلع مع الرسول في الحر عليه الصلاة والسلام، فسقط في حفرة عمقها مليار متر. الا في الفتنة سقطوا. هذه بسنة الله عز وجل. فانت بتبتعد عن الكافرين وعن مواجهة الكافرين عشان تتقي شرهم؟ كلا والف كلا، الكافرين مش هيسيبوك. من الذي قال ذلك؟ الله علمه الغيوب. وذلك الامر واضح واضح، لا نكف عن القتال ابدا. وفي الآية الرابعة عشر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طيب كذلك في الآية 36 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في الرابعة والعشرين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إذا كان الفخفخة بتاع الدنيا دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد سبيله تكون نتيجة ايه؟ فتربصوا. بالله العظيم يا اخي الكريم لما ربنا يقول فتربصوا يعني هزار يعني عبثا يعني حاشا لله، تربصوا يعني حدين على دماغنا. او ده اللي حاصل في الواقع المزري النهارده. في الآية 41 أيضا من سورة التوب انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان إلى آخر الآيات. في سورة في الآية أيضا 44 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما فيش استئذان هنا، ما فيش استئذان. لماذا؟ آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا باللذة والألم، باللذات في الجنة وبالآلام في النار، آمنوا بذلك. نعم آمنوا بذلك. إذا ما فيش استئذان عن الجهاد أبدا أبدا. كذلك في الآية 11 بعد المئة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله العظيم، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله. طبعا لا أحد. فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به. يبقى المسألة أمر بالقتال مستمر لا يتوقف أبدا. في 23 بعد المئة من سورة التوبة يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم. ابدأ باللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك من الكفار، ده على مستوى الدولة الإسلامية مش على مستوى الأفراد. وليجدوا فيكم غلظة. تاني واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا كان الله معنا فمن علينا؟ الآن لو أمريكا وقفت معاك هل تتوقع أن تهزم؟ إذا كان أمريكا وقفت معاك في نقف السعوديين يقولون أنهم موحدين، قال لك إذا جه بوش ننام في الحوش. يعني أصابتكم الطمأنينة لما واليتم بوش عدو الله الشيطان الأكبر في هذا الزمان على شكلة الدجال تماما. إن لله وإن إليه راجعون. في 93 بعد 100 من سورة البقرة وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين. دي بقى مرحلة. شو المرحلة بقى اللي هتجي بعد كده؟ في نفس الآية في سورة الأنفال في 39 نفس المعنى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين انظر كله. هذا الفرق بين الآيتين، لأن هناك فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين كان لسه المرحلة الثانية، إنما هنا يقول ويكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال 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 في كل مكان. وأيضا في سورة النساء في 74 فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. يعني حد هتقتل الأول مش ترشع ضعيف وحد ما هتقتل الأول هيقتل في هذه الآية فيقتل أو يغلب فسوف نتيجة أجر عظيم. 73 من سورة النساء الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء إن كيد الشيطان كانوا ضعيفا. في 15 من سورة محمد فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإن يتراكم أعمالكم. في 15 من سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه آيات تبين لنا الأمر العظيم بمداومة القتال والجهاد. هذه المرحلة اللي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لو تركناه إيه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث الإخوة الأعزاء؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أمر مفزع شديد جدا لو تركنا الجهاد. انظر في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض. ده اللي حصل النهارده. أرادتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. احنا الآن لا ننفر، ما بنجهش. يعذبكم عذابا أليما. فين؟ فين؟ هنا طبعا في الدنيا. لأنه قال: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فنحن الآن وقعنا في العذاب الأليم في الدنيا، وجاي تقول لي إيه الذل اللي احنا عايشينه ده؟ وفي سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. لتنفقوا في سبيل الله، يعني لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا زي ما حصل النهاردة بالنسبة للبوسنة والهرسك، إن خذلناهم ولم ننفق المال لنصرتهم فالعذاب الأليم جاي في الدنيا هنا قبل الآخرة. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا إله إلا الله، تنفق الذهب والفضة وإخوتك في البوسنة والهرسك يحدث لهم ما يحدث، وأنت في بلد بفضل الله سمحت لك أن تقوم بجمع الأموال، وسمحت أن تصل الأموال إلى هناك، ووقفت موقفا حسنا إلى حد ما، هو لا يليق أبدا بالدول الإسلامية لكنه أحسن من غيرها بكثير. فالمال إذا يصل إلى هناك، طب مستني إيه؟ مستني إيه؟ عايز خطب عصماء؟ عايز خطب حماسية نارية عشان تطلع الفلوس؟ من غير كده ما تطلع شيء، كما قال تعالى: قابلني إن لله وإنا إليه راجعون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تهديد شديد جدا لترك الجهاد بالفلوس وبالنفس. تقول لي: ما انا هروح اجاهد فين؟ لما عندي من القدره، والقدره مناط التكليف. طيب ماشي، عندك فلوس ادفع المال، والصناديق كلها اليوم مخصصه للبوس، مش اليوم بس وبعد اليوم، الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا باذن الله تعالى، كلها مخصصه لاخواننا في البوسنه والهرسك. اخوك يضرب تقطع عيناه، تنتزع اسنانه، يعتدى على امه واخته وزوجته وابنته امامه، تقتل الاطفال ويلعب بالرؤوس الكره، الصربيون الكافرون عباد الصليب هناك يتلعبون برؤوس اطفال المسلمين الكره. هل ده ربنا ما قالهولناش في الوعيد؟ قالوا طبعا. قالوا فين؟ يا الله، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا مش حاجه اسمها قريبك، ولا ذمه ولا عهد ولا عقد ولا كلام من فيش الكلام ده بيحصل ابدا ابدا. لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه. سبحان الله العظيم. يرضون في الآية الأولى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. شرب آيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله لهم ساء ما كانوا يعملون. لا يكون في مؤمن إلا ولا ذم. يبقى يظهر عليكم خلاص، لا يشوف أرابة ولا أي حاجة. يعمل فيك إيه اللي حصل في البوسنة النهاردة؟ هو نفسه اللي حصل في الأندلس، هو نفسه اللي حصل في الفلبين، هو نفسه اللي حصل من الوثنيين في بورما أراكان، واللي بيحدث من عصابات الوثنيين أيضا في كشمير وفي كل بلاد الأرض الآن. ألم سبحان الله العظيم، ايه اللي عايزينه من رب العالمين اكتر من كده؟ لما يظهر عليك ويغلبك هيعمل فيك كده، يستبيح البيضة ما استطاع الى ذلك سبيل، انما انت عايز تثير السلامة ومتفقيات ومعاهدات. معاهدات مين؟ معاهدات مين؟ التاريخ كله اثبت غدرهم، والقرآن قبل ذلك اثبت غدرهم، فكيف نأمن لهم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وفي سورة الصف يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأين أموالكم أيها الإخوة الأعزاء؟ أين أموالكم؟ في سورة البقرة في سياق القتال في 95% وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تفسر خطأ، وإنما معناها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إن تركتم التبرع للجهاد والقتال في سبيل الله فقد أهلكتم أنفسكم. إن لم تصبروا على تقحم الآلام فقد أهلكتم أنفسكم، فألقيتم بأيديكم إلى التهلكة و... واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الناس بقى واخدينها غلط، هيسيب الدين كله ده يا عم وارتقوا بايديكم الى التهلكه، يا عم هيضرب عليه وش ضربه كده يا عم وارتقوا بايديكم الى التهلكه. والايه ليست في هذا المعنى، غثاء غثاء كغثاء السيف، غثاء هذا وقع المسلمين المثري اليوم. وفي سورة التوبة في الآية 14 وهكذا، فتربصوا حتى أتى الله بأمر. وفي المائدة 54 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. أيوة نعم، هيعيشوا فين؟ هياخدنا احنا الأول، هيبادلنا احنا الأول، يعذبنا احنا الأول عذاب شئ إلا تنفر، وبعدين نجيب قوم غيرنا بقى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل يأتيه من يشاء والله واسع عليم. الآن وهلين اليهود والنصارى في نفس السياق، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ خايفين من عذابهم وخايفين من ضربهم؟ انت معناه كده نجوت منهم؟ كلا، بل سلمت نفسك لهم. وهذا هو الذي يحدث الآن. إسرائيل الآن بيقولوا ايه؟ بيقولوا كان بيديه دي مجرد حاجة هدنة بس وليست معاهدة، استعدادا لغدرتهم المتوقعة والتي نبه إليها الباحثون والدارسون وعلم الغيب عند الله. نسأل الله تعالى أن يضربهم وأن يدمرهم جميعا وأن يهلك الظالمين بالظالمين وأن لا يسلطهم على الموحدين أبدا. كذلك أيضا من سورة البقرة 218، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وللحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لأن الموضوع طويل جدا، بقية هنشوف يا ربنا أخبرنا عن الكافرين هيعملوا فينا إيه. ولا زمن قتلونكم، والثانية ولن ترضى عنك رضوان النصارى، تحتاج إلى دراسة عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي حتى تتبع ملتهم. أما الحل إيه؟ وإيه تبعت أهواءهم خطوة خطوة واحدة واحدة كده لغاية لما توصل تبقى يهودي أو نصراني، هي المسألة كده. أما الموحد إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما الغير الموحد أذلة على اليهود والنصارى، الآية بتقول كده السياق سورة المائدة، أعزة على الموحدين. هذا الموضوع، هذا واقع المزر المهين الذي نعيشه الآن. ما المخرج؟ أن نتكاتف جميعا، من درس الإسلام فليتكاتف مع إخوته لإخراج الناس إلى الإسلام الصحيح، ولا أمل بغير هذا أبدا. موضوع له بقية طويلة في مسألة وعد وعيد الله عز وجل، والحديث بقى إذا تبعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، والله وده كفاية قلت ابن عمر كفاية أو ذلا لا ينزعه، مش هيطلع أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا الذل ده هيخلص أنت، يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف نرجع إلى ديننا؟ أن يقوم من فهم الإسلام الصحيح بإخراج من استطاع إلى الإسلام الصحيح، دعوة دعوة والاستمرار ليل نهار حتى يأتي الله بأمره. هذه القضية. فالواقع اللي بيعيشه الآن، يعني أنا لم برضو قلت الشيء اللي جهزته يدوم مسألة اللذة والألم، وهي عظيمة والحمد لله وسنة الله تعالى في الابتلاء، إنما مسألة القتال بالذات وما يتعلق به والتهديد ربنا والقدر. قدر في إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى في القتال ده إيه؟ لسه هنذكره إن شاء الله. مستقبل كافرين هيعملوا معانا إيه؟ مذكور بالتفصيل في كتاب الله عز وجل، سنة الله تعالى. لما قالوا إيه؟ لما فرح المخالفون من قادم خلاف رسول الله وكرهوا، يبقى فرحوا بالإيه؟ مساكن ترضونه، فرحوا إن يقعدوا في الثمار وفي الظلال وفي الظل وفي التكييف، وكرهوا ان يدفع الفلوس يبقى هيريح جسمه ومش هيدفع فلوس، وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وبعدين ومش بس كده، وقالوا البهدله بقى والنكد ده احنا مش اولها تنفيره في الحر. قال لهم بقى انت نجوت من التعب ده من البهدله دي ومن العرق بقى والتسلخ انت نجوت من ده؟ قل نار جهنم اشد حرا. سبحان الله، دي سنه من سنن الله سندرسها باذن الله تعالى، وسندرس ان كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا الام يعني وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا من اللذات يعني وهو شر لكم. عارف بعد الايه؟ قال ولا يزالون الايه اللي وراها يصلك على الشهر الحرام في هذه الايه، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن يستطيعوا ان شاء الله. هذا هو تفسير ان استطاعوا، معناه ان شاء الله لن يستطيعوا باذن الله، انما هيقاتلون باستمرار. والايه اللي وراها ايه بقى؟ اللي امنوا وهجره وجاهده هم دول اللي يرجون رحمة الله. مش انت قاعد في التكييف وفي الظلال ولا شأن لك بالإسلام إلا الصلاة شكلا بس وتقول ربنا هيرحمنا، انت كده ترجو رحمة الله. طب ايه اللي عملته عشان ترجو رحمة الله؟ اللي بيرجو رحمة الله المجاهدون، والجهاد الآن على أشده بالدعوات ليل نهار، بتحضر كم درس من دروس العلم؟ كم درس من دروس العلم؟ بتتعلم علم قد ايه؟ ولا شيء. ولو واحد قال لك شوف بتاع الطاقية والسواك ده وشوف اللي راكب الفضاء، طب انت بتلبس جرافطة بألف جنيه عملت بها ايه؟ استمتعت يعني بما تستمتع به آلاف الأسر من المطحونين وبسرقة أموالهم في غيبة شريعة الله، ايه اللي انت عمل؟ انت اللي رحت القمر؟ انت اللي استصعدت الفضاء؟ العلماني المرتد الكافر انت اللي صعدت الفضاء؟ واللي بيع الساق والطيبة هو اللي ما صعدش؟ طب ما انت استهلكت عملت ايه؟ يقول لك المحجبة دي، ها يقول لك انا زعلت قوي بقى المحجبة دي تكون رائدة فضاء. طب يعني ولادك اللي هم الكاسات العالات او قول الزانيات هم دول بقى اللي يعني هيبقوا رائدات فضاء؟ ومن اللي فرض؟ هل رب العالمين فرض على المرأة ان تكون رائدة فضاء؟ تجد مسلمين يصلون يعطون اذانا صاغية لدعاوى العلمانية الكافرة المرتدة. يا سبحان الله العظيم، المسألة نتجت نجاح، لابد من الدراسة العميقة المستمرة حتى نخرج الناس الى الاسلام الصحيح، والا فالواقع مزري ومهين جدا، ولابد ان ننفق والا سيخذلنا الله عز وجل تبرع بغزارة جدا. كل الناس ما عادش لنا بقير، مرته جاهد بايه؟ يقول لك بصحته. طب ما فيش بقى وسيلة لجلد الصحة، فماذا تعمل؟ ادفع المال، معيش غير جنيه، ادفع بريزة ربع جنيه، هذا جهاد في سبيل الله، وما النصر الا من عند الله، مش مالك اللي حجب النصر، وانما النصر من عند الله عز وجل، ولكن اثبت لله انك صادق في الجهاد في سبيله وانك تحب الجهاد في سبيله. ايها الاخوة الموحدون، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرة العزيز الجبار المتكبر على فعل ما يريد، وتيقنوا انه سبحانه الان معنا يسمع ويرى، تيقنوا انه ما سلط الصربيون على المسلمين في البوسنة والهرسك على معاصيهم وبسبب ما قدمت ايديهم ما سلطهم الا بقدره عز وجل، وما امتلك الكافرون سلاحا يضربون به المسلمين الا بقدر الله. ليه؟ لقد استمعتم بعض هذه العهود وبعض هذه الحقائق. وما امتلكت امريكا القنابل النووية ولا اليهود ولا يهددون الا ليؤدبوا الجبناء من الذين هم غثاء كغثاء السيل. تيقنوا من هذا، كل ذلك بقدر الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لقصف بهم الارض، ولو شاء الله لاتى بالفتح او امر من عنده، لو شاء ذلك لنصرنا واعز دينه. فالامر كله لله، ما الذي عليك؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تيقنوا ان الجبار الان معنا يسمع ويرى، وانه ارحم باهل البوسنة والهرسك من انفسنا. يكفينا ذكرا لرحمة الله في البوسنة والهرسك كي لا يشمت الشامتون الكلاب، يكفينا ذكرا لرحمة الله انهم برغم هذا التعذيب وبرغم ما عانوه من تاريخ عصيب تحت العلمانية الكافرة والشيوعية القارصة والمعتدية الى ابعد درجات الحدود، كيف ثبتهم الله على اسلاما، وكيف هم الان عزل بغير سلاح يقاومون الجيش الرابع في اوروبا ولا يزالون على الاسلام، ولو تنصروا لرفع عنهم العذاب ولو مؤجلا ولو مؤقتا، وبعد ذلك يدخلوا عذاب نار جهنم. فبما ان الله ثبتهم ولا يزالون على الاسلام حتى الان برغم ما يحدث، هذا قمة الانتصار، هذا من انواع الانتصار، والادلة على ذلك كثيرة جدا. فلا يشمل احد، رحمة الله هم ثابتون حتى الآن على دين الله عز وجل وعلى الإسلام، ولم يكفروا ولم يتنصروا، وإنما الضرب الذي سوأنا ونذير لنا احنا يحاك بنا أكثر من هذا. أمريكا وبوش وكارتر وريغان متدينين جد بالتدين الفصاد بتاعهم، يعتقدون عقيدة الملك الألفي وأنه لابد من سحق المسلمين وتسليم مصر والسعودية وسوريا وليبيا والسودان والعراق والكل، والتنصير على أشد الدين الآن في البلاد الإسلامية، والسلطة الآن لأمريكا في البلاد الإسلامية. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها المستغفلون، إن لله وإن إليه راجعون. ادعوا ربكم وأنتم على يقين من أن الأمور لا تزال بيد الله عز وجل، ولو أراد لقصف الأرض بأمريكا، ولقد أثبت لنا ذلك في العام الماضي في الزلزال اللي أصاب الكباري برغم الاستعداد والأساسات في منتهى البساطة في لحظة. فربكم هو القهار هو الجبار وهو معكم الآن أسمع وراء، فادعوه أنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم ألهم الأمة أمر رشدها، اللهم ألهم الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اسلب الظالمين هذا الإمهال، اللهم اسلب الظلمة هذا الإمهال، اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر. اللهم أسلج بذلك صدور الموحدين واشف بذلك قلوب الموحدين يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وجنبونا التبرج والسفور وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلنا تقيات نقيات متسترات طاهرات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة والكوارث المفجعة. اللهم أسلج بذلك صدور المعذبين من الموحدين. اللهم اجعل الدولة لإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، وأعز من أعزهم، وأذل من أذلهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اخلفنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم. رحماك بالموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، اللهم رحماك بنساء الموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، رحماك 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 يا أرحم الراحمين، رحماك يا رب السماوات والأرض. لقد آمنا أن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن العزة عزتك وأن القدرة قدرتك وأن الملك ملكك وأن الملكوت ملكوتك وأن الجبروت جبروتك وأن القدرة قدرتك وأن القدر قدرك. فقدر على الصرب يوم نحس مستمر واجعل الدائرة لإخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم انصر الموحدين في كل مكان واقض على عدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذ الموحدين بما فعل السفهاء منهم، اللهم لا تؤاخذ الموحدين بما فعل السفهاء منهم، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، اللهم أخرجنا من هذا الواقع المزر المهين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك خصوصا عند بيتك الأقصى. اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، وأذن بإراق دمائنا هناك. اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك. اللهم أذن بتدمير اليهود واجعلنا ممن يدمرهم، واقسم لنا شهادة في سبيلك هناك. إننا نرجو رحمتك، نرجو رحمتك فارحمنا، نرجو رحمتك فارحمنا، ونخشى عذابك فلا تعذبنا. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. أغفر الله لنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.